بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ضمن دروس التفسير وتفسير سورة يونس نبدأ بدرس جديد. يقول الله عز وجل: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فضل عظيم للإحسان، فضل عظيم لأهل الإحسان، فضل عظيم لمن أحسن في عمله. للذين أحسنوا ماذا ذكر الله لهم؟ لهم الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة إلى آخر الآيات. للذين أحسنوا، إذن ينبغي على المسلم أن يجتهد أن يطبق الإحسان لهذه الأجور العظيمة. وقد تقدم الكلام على الإحسان، ولا بأس أن نعيد بعض ما يتعلق به. للذين أحسنوا أي أحسنوا في عبادة ربهم وأحسنوا إلى الخلق بكل أنواع الإحسان. فالإحسان نوعان: إحسان في عبادة الخالق وإحسان إلى المخلوق. إحسان في عبادة الخالق إخلاصا لله ومتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. وقال تعالى: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه. فالإحسان في عبادة الله أن تقوم بالعمل متقنا فيه إخلاصا ومتابعة، وهو من أعلى الدرجات أن يخلص الإنسان في عبادة ربه، وأن يقوم بهذا العمل متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك، والنوع الثاني الإحسان إلى المخلوق. والإحسان إلى المخلوق هو القيام بحقوقهم الواجبة والمستحبة، أن تعامل الناس بما تحب أن يعاملوك، أن تقدم لهم النفع الدنيوي والديني، ومن ذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى آخره. وسبق لنا أيها الإخوة في قوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، لماذا كثيرا ما يجمع الله عز وجل بين الصلاة والزكاة. وذكرنا كلمة الشيخ السعدي رحمه الله في أول تفسيره، وهي كلمة عظيمة. قال: لأن سعادة المخلوق في أمرين: إخلاصه للمعبود ونفعه للمخلوق. هذه كلمة عظيمة تبين لك ما هو الإحسان. ألا إخلاص لله عز وجل وإحسان إلى المخلوق. فهذه الكلمة عقيدة، هذه الكلمة تبين لك ما هو الإحسان، أن تحسن وتخلص في عبادة الخالق ونفع المخلوق. أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، نفع للمخلوق. ولذلك الإحسان من أعلى العبادات. والإحسان في عبادة الخالق فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والإحسان إلى المخلوق إيصال النفع كما قلنا الديني والدنيوي، ودفع الشر عنهم الديني والدنيوي في كل أمر: النفع المالي والجاه والوعظ والتعليم والنصيحة والسعي في جمع كلمتهم، إيصال الصدقات النفقات إلى غير ذلك مما هو نفع، وكف الأذى وبذل الندى إلى غير ذلك لكن لله عز وجل. تنفع المخلوق، لا تفرق بين غني وفقير، تنفع المخلوق لله عز وجل. وهذه منزلة ليست سهلة، من أعلى المنازل ما يصلها إلا الندرة من الناس، لأنه غالبا النفع المتعدي ابن آدم يرغب في المدح والثناء. وما ارتفع من ارتفع إلا من طبق الإحسان، لأن الإحسان هو الإخلاص، أهم شرط في الإحسان الإخلاص لله عز وجل. والإحسان في نفع المخلوق هو نفع المخلوق في كل ما تقدر عليه لله عز وجل. فلا تقدم النفع للغني دون الفقير، أو لفلان لأنه قريبك دون فلان، لا. فمن طبق ذلك وعرف ذلك. ولذلك اسمعوا هذه الآية في سورة الذاريات، قال الله تعالى: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. أعمالهم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. كلها تدور حول صلاة الليل والإنفاق. صلاة الليل متمثلة في الصلاة عموما، وإنما خص صلاة الليل لأن أكثر علامات الإخلاص غالبا صلاة الليل دليل الإخلاص، كما مر في الحديث في صحيح مسلم الحديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل لأنها أخلص. ويذكر مباشرة الإنفاق. اسمع: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. هذه من أعلى الدرجات، هي كلمة السعدي، إخلاصا ونفع للمخلوق. ولذلك كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، أحسانهم هذا العمل، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. فقليل من تجتمع في الشخص، قليل، لأن الإحسان للمخلوق يحتاج إلى تعب، يحتاج إلى جهد، يحتاج إلى إنفاق. ومن المعلوم أن الناس يتعبون، فلا يصبر عليها إلا من يحتسب ويريد ما عند الله. وفعلا لو تجد الواقع الآن تجد ندرة من يقوم بهذا العمل كالشيخ ابن باز مثلا أو غيره، لأن الإنسان يريد الراحة ويريد النوم ولا يريد التعب، وأيضا فيها دفع مال وفيها دفع جسدي إلى آخره. فالإحسان أن تعمل الأعمال لله عز وجل. للذين أحسنوا قلنا يشمل الإحسان في عبادة الله والإحسان في الإحسان إلى المخلوقين بكل أنواع الإحسان من غير تحديد. فلذلك على المسلم أن يحرص كل الحرص في تقديم الإحسان والاجتهاد في تطبيق الإحسان، يجتهد في معرفة فضله، يجتهد في قراءة سير السلف في إخلاصهم ومتابعتهم للنبي عليه الصلاة والسلام، يقرأ في القرآن وفي السنة فضل نفع الخلق ونفع المخلوق لله عز وجل. فحينما تنصح لفقير مسكين توجهه، تعلمه، تنفعه في أمر دنيوي، فهذا من أعظم علامات الإحسان، لأنه غالبا هذا المسكين والفقير لا ترجو منه شيئا. وقد ذكرنا لكم فائدة لماذا قال النبي: اللهم ارزقني حب المساكين. من يذكرنا؟ قال ابن رجب. إذن الفائدة الأولى من قول النبي حب المساكين الإخلاص، لأنه لا يرجو منهم شيء. ثانيا، حب المساكين تقودك إلى عبادة عظيمة وهي الشكر. هذه كلها من فوائد ابن رجب لماذا قال اللهم ارزقني حب المساكين. فإن الإنسان لا يمكن أن يقوم بعبادة الشكر وهو يجالس الأغنياء أو لا، هذا أمر معلوم، لكن الذي جالس الفقراء والمساكين والضعفاء والمرضى يعرف قيمة الشكر. أيضا القناعة، احفظوها حتى إذا سألنا أيها الإخوة، لأن معرفة حديث النبي عليه الصلاة والسلام هذا من أعظم العلم، لأنه كله درر، كله جواهر. فالإنسان ينبغي إذا مر عليه حديث ومعناه يضبطه ويحفظه وينتبه له، لأنه عظيم. غالبا الإنسان الذي لا يبالي لا يحفظ، لأنه لا يبالي وأمر عادي، وأصلا ما فكر بقضية شكر وقناعة وأمور هذه. فإذاك تمر عليه الفائدة فتسأله بعد أسبوع فيقول ما أدري. لماذا؟ لأنها ليست قضيته، ليست قضيتي. لكن من قضيته شكر الله والقناعة ومعرفة حديث النبي، درر حديث النبي، تجده يضبطها، لأنه لا تحتاج حفظ، فهم. فلذلك قال النبي اللهم ارزقني حب المساكين. ومن أراد بقية الفوائد فليرجع لكلام ابن رجب فقد ذكرناه. طيب، ونريد أن نستطرد لأن التفسير طويل، لكن الإحسان مهم. للذين أحسنوا الحسنى، فضل عظيم، فضل عظيم للإحسان. هذه أول فضائل الإحسان الحسنى، وهي الجنة. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، النظر إلى وجه الله الكريم. ما الدليل؟ قال النبي إذا دخل يقول الله تريدون شيئا ألم تبيض فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا حب إليهم من النظر إلى ربهم. ثم تلا هذه الآية: للذين أحسنوا الحسنى الجنة وزيادة النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. ابن رجب له كلمة فائق، له كلمة جميلة في قوله للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. يقول ابن رجب رحمه الله: ثبت في صحيح مسلم عن النبي تفسير الزيادة بالنظر إلى وجه الله في الجنة، لماذا جعلت للمحسنين؟ يقول: وفي هذا مناسب لجعله جزاء لأهل الإحسان. لماذا؟ لأن الإحسان هو أن يعبد المؤمن ربه في الدنيا على وجه الحضور والمراقبة، كأنه يراه بقلبه وينظر إليه في حال عبادته، فكذلك جزاء ذلك النظر إلى الله عيانا في الآخرة. وعكس هذا ما أخبر الله به عن جزاء الكفار في الآخرة: إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وجعل ذلك جزاء لحالهم في الدنيا، وهو تراكم الران على قلوبهم حتى حجبت عن معرفته ومراقبته في الدنيا، فكان جزاؤهم على ذلك أن حجبوا عن رؤيته في الآخرة. بقي فضائل. ثالثا: ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة. ولا يرهق أي لا يعتري وجوههم قتر، أي قتام وسواد في عرصات المحشر، كما يعتري وجوه من الكفار من الكفر الفجرة القترة والغبرة. ولا ذلة أي هوان ولا صغار. إذن ماذا حصل لهم؟ حصل لهم نظرة في وجوههم وسرورا في قلوبهم، ولا يحصل لهم إهانة في الباطن ولا في الظاهر. صح؟ نعم. قتر في الوجوه هذا ظاهر، ذلة باطن. كما قال تعالى: فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. نظرة في وجوههم، سرورا في قلوبهم. قال السعدي: أي لا ينالهم مكروه بوجه من الوجوه، لأن المكروه إذا وقع بالإنسان تبين ذلك في وجهه وتغير وتكدر. أما هؤلاء فكما قال تعالى: تعرف في وجوههم نظرة النعيم. وهذه الجملة بما اشتملت عليه من المعاني توحي بأن في يوم القيامة من الزحام والأهوال والكروب ما يجعل آثار الحزن أو الفرح ظاهرة على الوجوه والمشاعر. فهناك وجوه عليها غبرة ترهقها قترة، وهناك وجوه ناظرة إلى ربها ناظرة. أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون، أي الملازمون لها لا يتحولون ولا يزلون. وقد ذكرنا هذه الآية وشرحناها مرارا وتكرارا، وذكرنا لماذا يذكر دائما الخلد، لأن أكبر منغص في الدنيا الموت. فمهما أعطي الإنسان من النعيم وأنواع النعيم وأنواع الملذات فإنه ناقص، لأنه بعده موت، لأنه سيموت أو يزول. في الجنة من أعظم نعيم الجنة الخلود. هذه الآية من أعظم فوائدها فضل الإحسان وعلو منزلته، وأن من فضائله دخول الجنة ورؤية الوجه وجه الله تبارك وتعالى. وسؤال جبريل حينما قال: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، يقولون هذا ليعلم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام معنى الإحسان، وأن إحسان العمل إنما يكون لمن راقب الله وعلم يقينيا أن الله مطلع على الإحسان. والإحسان من أجله خلقنا، كما جاء في آيات كثيرة. قال تعالى: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ما قال أيكم أكثر عملا، والآيات في ذلك كثيرة. وقد جاءت الفضائل العظيمة في فضل الإحسان. قال الله عز وجل: إن رحمة الله قريب من المحسنين. وقال تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. وقال تعالى: وبشر المحسنين. ما بعده يعني في آيات لا تحتاج شرح، في آيات لمن كان قلبه حي لا أبدا لا يتكاسل في أن يكون من المحسنين. والله يحب المحسنين. يعني مثال أن تقرأ آية: والله يحب المحسنين. هل بعد هذه الآية آية؟ هل بعد هذه الآية فضل؟ يعني عمل يحبه الله، ماذا تتوقع فيه من الأجور؟ وماذا تتوقع فيه من الفضائل؟ ثم تكسل عن نفع المخلوق أو تكسل؟ أبدا. الإحسان لله عز وجل المحتسب ما يكسل أبدا. الذي يتعب هو الذي لا يرجو آخرة، كالمنافق لا يشهد الفجر، المنافق دائما يرائي لأنه لا يؤمن بآخرة، يؤمن بأمور دنيوية، فتجده في الأمور البارزة دائما ظاهر، ظاهر في الأمور البارزة. فمن يعرف هذه الآيات لا يتكاسل، من يعرف هذه الآيات لا يقوم بخدمة غني ولا يخدم فقير، من يعرف هذه الآيات بالعكس يخدم الفقير أكثر. لماذا؟ لأن الغني يجد، يجد لو لم تخدمه أنت خدمه غيرك. فالإحسان أن تحسن لله عز وجل، الإحسان أن تعمل العمل لله، والذي يعمل العمل لله لا يبالي من المقابل، أو لا لا يبالي من المقابل. من يعمل العمل لله عز وجل يجتهد كل الاجتهاد ألا يعرف في الأرض. فالإحسان منزلة عظيمة وتكلمنا عليه ونعيد، وإن شاء الله إذا مر معنا مرة أخرى سنعيد إن شاء الله ونزيد في هذه العبادة العظيمة، أن تتقن العمل إخلاصا ومتابعة. والله يحب المحسنين، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. ثم قال الله تعالى، وإذا من فوائد هذه الآية فضل الإحسان، ورتب الله عليه الجنة والزيادة رؤية الله عز وجل، ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة. ومن فوائد الآية إثبات رؤية الله عز وجل يوم القيامة، قد جاءت الأدلة الكثيرة على ذلك وقد ذكرناها في العقيدة. قال تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، والآيات في ذلك كثيرة، والأحاديث في ذلك كثيرة ومشهورة جدا، أنكم سترون ربكم كما ترون القمر لا تضامون في رؤيته، أسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم، وهي من عقائد أهل السنة والجماعة. وذكرنا أيضا أن من أسباب رؤية الله المحافظة على صلاة العصر والفجر، كما في حديث جرير أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أنكم سترون ربكم فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم قال الله عز وجل والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. لما ذكر الله عز وجل، ذكر الله تبارك وتعالى ما للمحسنين، ذكر ما للكفرة الذين كفروا بالله تبارك وتعالى، فقال الله تعالى وبين سبحانه وتعالى أنه عدل، عدل، فقال والذين كسبوا السيئات، أي السيئات التي تسوء من قام بها، السيئات المحرمات المنكرات. وقد ذكر بعض العلماء أن المراد بالسيئة هنا المراد بها الشرك. لماذا؟ لما ذكره الله عز وجل فيما بعد أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، فقال المراد بالسيئة هنا الشرك لأن هذا جزاء الكفرة. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها، وهذا من عدل الله تبارك وتعالى أن السيئة بمثلها لا تضاعف عددا، لا تضاعف، أما الحسنة فإن تضاعف كما مر معنا في مواضع كثيرة. وقد قال الله عز وجل من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. وقال تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله تعالى عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله عشر حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله تعالى عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. إذن جزاء سيئة بمثلها، فالله عدل لا يظلم. وهنا فائدة في قوله في حديث ابن عباس وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، متى ذلك؟ نقول بينت رواية أخرى أن ذلك إذا تركها لله، إذا تركها خشية من الله عز وجل. فقد جاء في صحيح مسلم في رواية: إنما تركها من أجلي أو من جرائي. وأيضا في الصحيحين قصة الذي هم بابنة عمه بسوء فتركها لله، فأجاب الله دعاءه وفرج همه فانفرجت الصخرة. وهذه فائدة مهمة، بعض الأحاديث يشرح بعض الأحاديث. فالسيئة إذا تركها الإنسان متى تكتب له حسنة؟ إذا تركها لله عز وجل. أما إذا تركها بسبب عدم القدرة عليها مع الاشتغال بتحصيل أسبابها، فهذا يعاقب كمن عمل فتكتب عليه سيئة. ويدل لذلك الحديث الذي في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، القاتل والمقتول كلهم في النار. فلما سئل النبي عن ذلك قال: يعني ما بال المقتول، لماذا؟ لأنه كان حريصا على قتل صاحبه. والحديث في الصحيحين. وفي قول: والذين كسبوا السيئات، السيئات جمع سيئة، وقد سبق معنا أنها سميت سيئة لأنها تسوء من قام بها في الدنيا والآخرة، في الدنيا بظهور آثارها عليه من الهم والغم وضيق الصدر والخلق والرزق، فيفقد من السعادة بقدر ما عمل من السوء. قد قال الله عز وجل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. قال تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وتسوءه آجلا بعد موته يعاقب عليها إن لم يتب منها أو يتداركه الله بعفوه. بل إن السيئة خطرها يتعدى إلى غيره، إلى الغير، يتعدى البلاد والعباد، قلة الخيرات، محق البركات كما ترون من قلة الأمطار. قال الله عز وجل: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطرة من السماء. والذين كسبوا السيئات، وذكرنا لكم أن السيئات في الأصل تطلق على الكبائر والصغائر إلا إذا قرنت مع الكبائر فيراد بها الصغائر، كما في قوله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. والمراد بالسيئات هنا الصغائر. إذن الكفرة الذين كسبوا السيئات، قلنا بعض العلماء قال المراد بها الشرك، جزاء سيئة بمثلها. وترهقهم ذلة، أي تعتريهم وتعلوهم ذلة من معاصيهم وخوفهم منها، كما قال تعالى: وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي. وقال تعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هوى وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب. ما لهم من الله من عاصم، أي مانع ولا واق يقيهم العذاب، كما قال تعالى في آية أخرى: يقول الإنسان يومئذ أين المفر، كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر. قال تعالى: كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما. بعكس من؟ بعكس أهل الإيمان، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. فهذا إخبار عن سواد وجوههم في الدار الآخرة. فبين الله عز وجل في هذه الآية الكريمة أن من أسباب سوداد الوجه يوم القيامة كسب السيئات، وبين في موضع آخر أن من أسباب ذلك الكفر بعد الإيمان. قال تعالى: فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم. وبين في موضع آخر أن من أسباب ذلك الكذب على الله. قال تعالى: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. وبين في موضع آخر أن من أسباب ذلك اكتساب السيئات كما في هذه الآية، وبين في موضع آخر أن من أسباب ذلك الكفر والفجور. قال تعالى: ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. وهذه الأسباب في الحقيقة شيء واحد عبر عنه بعبارات مختلفة، وهو الكفر بالله عز وجل. هذه الآيات كلها تتحدث عن من؟ عن الكفرة. إذن لكن عبر عنها بعبارات مختلفة. وبين تعالى في موضع آخر شدة تشويه وجوههم بزرقة العيون. قال تعالى: ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. وأقبح صورة أن ترى الوجوه مسودة والعيون زرقا. أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، تقرير لمصيرهم وأنهم ملازمون لها. وهذا ممن قال السيئات المراد بها الشرك. الشرك يعني كيف عرفنا أنها من الشرك؟ لأن هذه عقوبة المشركين، الخلود في النار المشركين. من فوائد الآية بيان عاقبة السيئة وما تورثه من ذل وهوان وحسرة. ومن فوائد الآية بيان عدل الله بعباده، حيث أن من عمل سيئة فعوقب بها يعاقب بسيئة من غير مضاعفة. ومنها أن الكفر سبب للذل، ومنها تهديد للكفار وأنه لا عاصم ولا منقذ من أمر الله، ومنها أن من صفات الكفار سوداد الوجوه. ثم قال الله تعالى: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا، إلى آخر الآيات. يقول الله عز وجل: ويوم نحشرهم جميعا، أي أهل الأرض كلهم، من بر وفاجر، من إنس وجن، كما قال تعالى في سورة الكهف: وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. ما معنى لم نغادر؟ أي لم نترك منهم أحدا. وفي هذا إثبات الحشر، والحشر ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. قال الله تعالى: قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. وقال الله تعالى: واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. وقال الله تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. وجاء في الحديث: يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة النقي ليس فيه علم لأحد. يحشر كل شيء حتى البهائم لخمس أدلة. أولا قال تعالى: وإذا الوحوش حشرت. ثانيا قال تعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. ثالثا حديث بالذر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى شاتين ينتطحان، فقال: يا أبا ذر، أتدري فيما ينتطحان؟ قال: قلت لا. قال: لكن الله يدري وسيقضي بينهما. رابعا حديث مانع الزكاة، مانع صدقة الإبل والبقر والغنم، وأنها تجيء يوم القيامة أعظم ما كانت وأسمنه، تنطحه بقرونها وتطأه بأظلافها. خامسا الآثار الواردة في قوله تعالى: يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. وأن الله يجمع الوحوش ثم يقتص من بعضها لبعض ثم يقول لها كوني ترابا فتكون ترابا، فعند ذلك يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. وهذا سبق، هذه خمس أدلة. ويحشرون الناس حفاة عراة غرلا كما مر معنا. ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم، أي ثم نقول للمشركين الذين أشركوا مع الله عز وجل في الدنيا. وفي هذا الموقف تهديد وفضيحة لرؤوس الأشهاد، يقال لهم هذا متى؟ في الموقف العصيب في يوم القيامة. ثم نقول الذين أشركوا مكانكم، أي إلزموا مكانكم، أنتم وشركاؤكم، أنتم وشركاؤكم، فلا تبرحوه حتى يقضي الله قضاءه فيكم. يقول أبو السعود: ثم نقول الذين أشركوا، أي نقول للمشركين من بينهم، من بين الناس، ولأن توبيخهم وتهديدهم على رؤوس الأشهاد أفظع، والإخبار بحشر الكل في تهويل اليوم أدخل، وتخصيص وصف إشراكهم بالذكر في حيز الصلة من بين سائر ما اكتسبوه من السيئات لابتناء التوبيخ والتقريع عليه مع ما فيه من الإيذان بكونه معظم جناياتهم وعمدة سيئاتهم. فزيلنا بينهم أي ففرقنا وقطعنا ما كان بينهم من التواصل في الدنيا، كما قال تعالى: وامتازوا اليوم أيها المجرمون. وقال تعالى: ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون. طيب، ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول الذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم. وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون. المراد بالشركاء هنا سيأتي، ما عبد من دون إلا عز وجل، سيأتي ما المراد بهم في كلام أهل العلم. أي وقال شركاؤهم الذين أشركوهم في العبادة مع الله: إنكم أيها المشركون لم تكونوا لنا عابدين في الدنيا، وإنما كنتم تعبدون أشياء أخرى زينها الشيطان لكم فانقدتم لها بدون تدبر أو تعقل. والمقصود ماذا؟ التبري. هنا التبري المقصود واضح، التبري من المشركين وتوبيخهم على أفكارهم الفاسدة. يقول الشوكاني: والمعنى وقد قال شركاءهم الذين عبدوهم وجعلوهم شركاء لله ما كنتم إيانا تعبدون، وإنما عبدتم هواكم وضلالكم وشياطينكم الذين أغووكم. واضح من الآية؟ نعم. وقال شركاءهم ما كنتم إيانا تعبدون. هنا في مباحث، المبحث الأول اختلف في المراد بهؤلاء الشركاء، فقال بعضهم هم الملائكة، وقال شركاءهم ما كنتم إيانا تعبدون، واستدلوا بقوله تعالى: يوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون. ومنهم من قال هي الأصنام، والدليل أن هذا الخطاب مشتمل على التهديد والوعيد، وهذا لا يليق بالملائكة، هذا لا يليق بالملائكة المقربين. ثم اختلفوا في أن هذه الأصنام كيف ذكرت هذا الكلام. قال بعضهم: إن الله يخلق الحياة والعقل والنقد فيها، فلا جرم قدرت على هذا الكلام. وقيل المراد بهؤلاء كل ما عبد من دون الله: جن، صنم، شمس، جني، ملك. واختاره الشوكاني، قال: الظاهر أن كل معبود للمشركين كائنا ما كان. الخازن يقول: وقال شركاؤهم يعني الأصنام التي كانوا يعبدونها من دون الله، وإنما سماهم شركاءهم لأنهم جعلوا لهم نصيبا من أموالهم، أو لأنه سبحانه لما خاطب العابدين والمعبودين بقول مكانكم فقد صاروا شركاء في هذا الخطاب. يعني هو يتكلم الآن لماذا قال وقال شركاؤهم، مع أنهم يتبرؤون منهم، قال لأنهم شوركوا في الخطاب، وقيل لأنهم على قول أنها الأصنام جعلوا الأصنام نصيبا من المال، من المال. قال: يعني الأصنام التي كانوا يعبدونها من دون الله. ما كنتم إيانا تعبدون، تبرأ المعبودون من العابدين. فإن قلت: كيف صدر هذا الكلام من الأصنام وهي جماد لا روح فيها ولا عقل لها؟ قلت: يحتمل أن الله تعالى خلق لها في ذلك اليوم من الحياة والعقل والنطق حتى قدرت على هذا الكلام. إذن الكثير من العلماء قالوا مراد الأصنام، لأن فيها تهديد وما تهديد، وكفار مشركين قريش كانوا يعبدون الأصنام والله أعلم. وبعضهم كالشوكاني وغيره قال كل معبود من دون الله، ولا شك أن المعبودات تتبرأ من معبوديها يوم القيامة، وقد جاءت الأدلة الكثيرة على أن المعبودون يتبرؤون من عابديهم. قال الله تعالى: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب. إذ تبرأ الذين اتبعوا أي تبرأ الذين عبدوا من دون الله كالأوثان والملائكة والجن والشياطين والرؤساء، فكل من عبد من دون الله يتبرأ من عابديه من الذين اتبعوا. وقال تعالى في الملائكة تتبرأ: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول الملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. الشياطين تتبرأ من تابعيه كما قال تعالى: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخية إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. وكذلك الأوثان تتبرأ، قال تعالى: وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من الناصرين من ناصرين. والجن تتبرأ إله. وقال الخيل قومه: وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا، إلى آخر الآيات. وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون. فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. أي الله عز وجل شهيد يوم القيامة كنا عن عبادتكم لغافلين. إذا قلنا أن المراد بهم الأصنام، إيش صير المعنى؟ لغافلين، لا نسمع. تسمع الأصنام؟ إذا قلنا أن المراد بالشركاء من؟ الأصنام. فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. أنتم تعبدوننا ونحن لا نسمع ولا نعقل ولا نعرف. إن كنا عن عبادتكم لغافلين. أي تقول الشركاء للمشركين يوم القيامة: حسبنا الله شاهدا بيننا وبينكم، فهو سبحانه يعلم حالنا وحالكم ويعلم أننا كنا في غفلة عن عبادتكم لنا، بحيث أننا ما فكرنا فيها ولا رضينا بها. إن كنا عن عبادتكم لغافلين، أي ما كنا عن عبادتكم لنا إلا غافلين، لا نسمع ولا نبصر ولا نعقل، لأن كنا جمادا لا روح فينا. هذا على القول من قال إن الأصنام، واتفقنا جميع تتبرأ من عابديها، لكن المقصود الآية هذه، المراد بالهذه هذه، ولا ذكرنا الآيات كلها أن كل من عبد من دون الله يتبرأ، هذه قاعدة من عابديه. لماذا؟ شدة في الحسرة، بدلا من ينتظرون منهم الشفاعة قلبوا عليهم وصاروا سببا في عذابهم. هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت. هنالك يوم القيامة، تكلم عن موقف يوم القيامة، أي في ذلك الموقف العظيم يوم القيامة تختبر كل نفس وتعلم ما أسلفت من خير أو شر يوم القيامة. وقد ذكر الله عز وجل ذلك في آيات أخرى. قال تعالى: يوم تبلى السرائر تخرج السرائر. بني آدم يعمل الأعمال وما يدري أن هذا العمل يرد عليه إما لرياء أو سمعة. قال تعالى: ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. وقال تعالى: ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. يوم القيامة يظهر ما في القلوب، في الدنيا بالظاهر، في الآخرة في الباطن. يخرج الناس من القبور وتخرج ما في الصدور، كل خروج يوم القيامة. فينتبه الإنسان لنفسه لا يعمل بعض الأعمال ويزين له الشيطان بعض الأعمال، وهو في الواقع يعمل لهواه ويعمل ويدعو لنفسه ويدعو من أجل المال وما يدري. فالذي يحاسب نفسه فإنه يوفق. غالبا من حاسب نفسه وفق، وغالبا الذي يلعب لا يحاسب. لماذا؟ لأن معروف محاسبة النفس يعني تلوم نفسك، والإنسان لا يريد أن يلوم نفسه. فإن قلت عطنا سبب يكون إن شاء الله سبب للنجاة، الإخلاص. من أخلص في عباداته وطاعاته فإنه بإذن الله يوفق يوم القيامة، لأن الذي يخلص لله عز وجل غالبا يحاسب نفسه. ماذا أردت بهذه الكلمة؟ ماذا أردت بهذا المدح؟ ماذا أردت بهذا العلم؟ إلى آخره. فالمقصود يتذكر يوم تبلى السرائر ويخرج ما في القلوب، يفتضح قوم ويرفع قوم إلى آخره. هنالك تبلو وهناك قراءة أخرى تتلو. قراءة تتلو سبعية. وعلى قراءة تتلو يكون معنى الآية على أحد معنيين. الأول تتلو بمعنى تقرأ. إيش يصير المعنى؟ هنالك تتلو كل نفس ما أسلفت، أي تقرأ كتاب أعمالها، تقرأ في هذا الكتاب جميع ما قدمت على قراءة تتلو بمعنى تقرأ في كتاب أعمالها جميع ما قرأت ما قدمت. لما معنى تتلو، ما معنى تتلو؟ تقرأ. يعني نحن نريد الآن نعرف ما معنى تتلو. نعرف أن تتلو بمعنى إما تقرأ أو تتبع. أخذنا المعنى الأول بمعنى تقرأ، كلمة تتلو. كلمة تتلو بمعنى تتبع، فيصير معنى الآية كل أمة تتبع عملها. هنالك تتلو كل نفس ما أسلفت. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لتتبع كل أمة ما كانت تعبده، إلى آخره. هذه على قراءة تتلو، لمعنى تتلو يتلو، إما تقرأ أو تتبع، كما قال الله عز وجل: إن الذين يتلون كتاب الله. لو قال لك قال: ما معنى إن يتلون كتاب الله؟ يتلون يقرؤون، والمعنى الثاني يتبعون، فتشمل هذا وهذا. إن الذين يتلون كتاب الله يقرؤونه يتلونه ويتبعونه يتبعونه يحلون حلاله ويحرمون حرامهم. وردوا إلى الله، أي رد الخلائق إلى الله عز وجل يوم القيامة. قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. مولاهم الحق، أي خالقهم ورازقهم وباعث الحق الذي لا شك فيه، فلا شك في وجوده ولا يسى أحدا إنكاره لظهور دلائل إثباته، فهو سبحانه حق في ذاته، حق في صفاته، حق في أقواله، حق في أفعاله، كامل الصفات والنعوت، فهو الذي لم يزل ولا يزال بالجلال والكمال والجمال موصوفا. قال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. وفي الحديث: كان النبي إذا قام من الليل يقول: اللهم لك الحمد، أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق. لو قال لك قائل: مولاهم الحق، في آية بأن الكفار لا مولى لهم، كيف يقولون مولاهم الحق وآية أخرى تقول في الكفار أنه لا مولى لهم؟ ذكرنا لكم قواعد يا أخوان، لا بد تفهم النقطة هذه. أحيانا المعنى يكون له معنيين، ذكرناه. نفس قال الله عز وجل: فظنوا أنهم واقعوها. ما معنى فظنوا؟ أيقنوا. فنقول الولاية تنقسم إلى قسمين، قسمين، كما في الهداية. الذي ما يعرف أن الهداية تنقسم إلى قسمين عامة وخاصة قد يقع في خطأ في معنى الآية: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، إنك لا تهدي من أحببت، يصير عنده إشكال، صح؟ لكن لو يعرف أن معنى الهداية الدلالة، والهداية بمعنى التوفيق، أن هذه الآية وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم هداية البيان، هذه يستطيعها محمد وكل داعية. إنك لا تهدي من أحببت هداية توفيق، هذه خاصة بالله، يتضح له إشكالات كثيرة. هنا نقول الولاية تنقسم إلى قسمين: عامة وخاصة. العامة للكفار والمسلمين، العامة يتولى شؤون العباد ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق كما في سورة الأنعام. وولاية خاصة للمؤمنين: الله ولي الذين آمنوا، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا. هذه الولاية ماذا مقتضاها؟ تأييد والنصر والتوفيق والسداد والتأييد والتمكين. نعم نعم. هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. ضل، ذهب، غاب، ضاع ما كانوا يفترون، ما كانوا يعبدونه من دون الله افتراء عليه. كانوا يظنون يوم القيامة أن هذا سينفعهم وأن هذا سينفعهم، ضل عنهم. من فوائد الآيات إثبات الحشر، ومنها أن الحشر لجميع الخلائق. من فوائد الآيات تبرؤ ما عبد من دون الله من عابده، والآيات في ذلك كثيرة تبين من باب حتى أشد حسرة وعذابا. ومنها يوم القيامة تعلم كل نفس ما أسلفت وما قدمت من خير أو شر. ومنها أن الولاية تنقسم إلى قسمين، ومنها أن المرجع إلى الله عز وجل، ومنها أن كل كافر ومشرك يخيب ظنه يوم القيامة. نكتب بهذا، والله تبارك وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على محمد.